بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الحديث عن الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل. تقدم الحديث عن بيان تعريف الجنائز وحكم غسل الميت وكيفيته وتغسيل الميت وكيفيته، وتحدثنا معكم عن من يتولى الغسل، أي غسل الميت. وفي هذه الليلة سنتحدث عن المسائل التي بعدها، وهي المسألة الثالثة، حكم تكفينه وكيفيته. وقبل الدخول في هذا، أعيد لكم الحديث عما في المسألة الثانية من الحديث عن السقط، وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى، إذا كان بلغ 4 أشهر غسل وكفن وصلي عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المجلة 8 صفحة 408، إذا لم يتم له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه، لأنه لم ينفخ فيه الروح. هنا مسألة متعلقة بمسألة السقط، متى يجوز إسقاط السقط؟ السقط متى الجنين متى يجوز إسقاطه ومتى لا يجوز؟ قال أهل العلم: يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، وهذا هو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه جماد فلم يصر إنسانا حتى نقول بمنع إسقاطه. ويحرم إسقاطه أي إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه باتفاق المذاهب الأربعة. يحرم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه باتفاق المذاهب الأربعة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في نور على الدرب في مسألة إسقاط الجنين، يقول فيه تفصيل: إذا كان في الأربعين الأولى، يعني إذا تم له شهر أو 40 يوم فأقل، فالأمر واسع يعني في إسقاطه. يقول فالأمر واسع إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض، أي إجهاض المرأة، لأن عندها أطفال، كامرأة تكون عندها أطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل، فيجوز إسقاط الجنين إذا كان عمره 40 يوما فأقل، أو لأنها مريضة يشق عليها أي الحمل، فلا بأس يقول بإسقاطه في 40 الأولى. أما في 40 الثانية، يعني إذا تم له 80 يوما فأكثر، أما في 40 الثانية بعد العلقة أو المضغة، يقول ليس له، تسمعون أخا أسامة يا شيخ أسامة؟ يا شيخ أسامة. شيخ أسامة شيخ أسامة شيخ أسامة انقطع الصوت. عندما اتصل الشخص على جوالي. طيب، يقول الشيخ بن باز رحمه الله: يجوز الإسقاط إذا كان في الأربعين الأولى، يجوز إسقاط الجنين إذا كان في الأربعين الأولى، يعني من 40 يوم فأقل. انقطع الصوت. الآن واضح. أما في 40 الثانية، يعني إذا كان عمر الجنين 80 يوما فأكثر، بعد يقول الشيخ بعد العلقة أو المضغة، فيقول ليس لها إسقاطه، أي ليس المرأة إسقاطه إلا عند عذر شديد كمرض شديد، ويقرر ذلك الطبيب المختص أنه يضرها أي الجنين، وجود الجنين في هذا بهذا العمر، فإذا كان الجنين يضرها بقاؤه فلا مانع، يقول الشيخ رحمه الله، من إسقاطه بهذه الحالة عند خوف الضرر، عند خوف الضرر الكبير. وأما بدون ضرر فيقول الشيخ لا يجوز إسقاطه. سمعتم الكلام؟ نعم. يقول أما بدون ضرر فلا يجوز لها إسقاطه، أما مع وجود الضرر الذي قرره الأطباء أنه إذا وجد الحمل وصل عمره 80 فأكثر وقبل النفخ في الروح فلا يجوز إسقاطه إلا عند حصول الضرر المتيقن من تقرير الأطباء في هذا، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله. وأما بعد النفخ الروحي فيه نعم، في الشهر بعد الشهر الرابع، يعني إذا وصل عمر الجنين 120 يوم فأكثر، فلا يجوز إسقاطه أبدا، بل يجب عليها أن تصبر المرأة وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه أي بقاء الجنين ولو كان نفخ فيه الروح يقتلها، فلا بأس بتعاطي أسباب إخراجه حذرا من موتها، أي موت الأم، لأن حياتها ألزم عند الضرورة، عند الضرورة القصوى. الله يصلحك. فهمتم؟ يقول الشيخ بن باز رحمه الله: لا، إذا بلغ الجنين 4 أشهر ونفخ فيه الروح لا يجوز إسقاطه إلا عند الضرورة القصوى وبعد تقرير طبيبان مسلمان فأكثر ثقتان أن بقاء الجنين ولو كان نفخ فيه الروح يتسبب في قتل الأم. فإذا كان يتسبب في قتل الأم فيقول الشيخ فيجوز إسقاطه لأن حياة الأم أولى من حياة الطفل. هذا رأي الشيخ بن باز رحمه الله. وشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله حصلت لأحد قريباته مثل هذا، فكانت عندها كان عندها مرض الضغط، وكان إذا يقرر الأطباء على أن إذا واصلت المرأة في الحمل فإن هذا يؤدي إلى قتل الأم. فأفتاها الشيخ، أفتى السائل في هذه المسألة بجواز إسقاط الجنين حتى لا نفخ فيه الروح، لأن حياة الأم أولى من حياة الطفل الجنين. ففعلت هذا مرتين لفتوى الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. وكان في الشيخ يعني في صدر الشيخ شيء يعني في هذه المسألة، فأرسل إلى الشيخ ابن باز رحمه الله مثل هذا السؤال وعرض عليه الأمر وما ترجح إليه في هذه المسألة، فأقره الشيخ ابن باز رحمه الله على هذه المسألة وأن حياة الأم أولى من حياة الطفل إذا كان وجود الطفل يؤثر على المرأة بالموت. فأفتاه الشيخ بأيده على فتواه. ثم حملت هذه المرأة مرة ثالثة وكانت مريضة بالضغط، فلم تأخذ فتوى الشيخ في الإسقاط فواصلت الحمل فماتت تلك المرأة. فهذا يدل على يعني فكه الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في هذه المسألة في غير من مسائل أهل العلم. ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله وهكذا لو كان مشوها أي الجنين تشويها يضرها أي يضر المرأة الأم، لو بقي يكون فيه خطورة عليها، فيقول هذا يجوز إسقاطه عند الضرورة إذا كان في ذلك خطر على المرأة، ولا يكون هذا الإسقاط إلا بعد يعني حصول الضرر إلا بعد تقرير طبيبين مختصين أو أكثر على أن بقاء هذا الجنين ولو نفخ فيه الروح يكون فيه ضرر على المرأة. وهذه الفتوى نقلت أكلتها من نور على الدرب للشيخ بن باز رحمه الله. فحببت أني أعرض هذه المسألة لأن بعض الإخوة سألوني هذه المسألة في الواتساب فلم أجيب عليها حتى أرجع إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثالثة في هذا الكتاب حكم تكفينه أي الميت وكيفيته. وتكفينه واجب لقول صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته وكفنوه في ثوبين. وتكفين الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وأجمع أهل العلم على ذلك أي على أنه فرض كفاية. نقل الإجماع في هذا ابن حزم وابن العربي والقرطبي والإمام النووي والمرداوي. والواجب ستر جميع البدن يعني بدن الميت عند تكفينه، فإن لم يوجد أي كفن أو ثوب، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه لأن الرأس يكرم وجعل على رجليه الميت شيء من الإذخر كما حصل مصعب بن عمير لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير، مع أنه كان يعني لما هاجر من بلده كان أغنى، كان من الأثرياء، كان من الأغنياء، ولكنه فضل الفقر مع الإسلام على الغنى مع الكفر. لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، أي رأس مصعب، وأن نجعل على رجليه من الإذخر نبات في المدينة يوضع في كسقف للأبنية والمساجد نحوها، ولا يغطى رأس المحرم الذكر، لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، ولا يغطى رأس المحرم الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه، ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة، يعني الكفن والثوب الذي يغطى به الميت يكون ساتر لا يصف البشرة، أي لون جلد الميت ساترا، ويجب أن يكون من ملبوس مثله، يعني مما اعتاد الناس على لبسه، يعني لا يكون ثمين ثمن غالي، ولا يكون يعني قليل الثمن، بل يكون كفن هذا كفن كسائر الأكفان التي كفن بها الناس أوساط الناس، لأنه لا يجحاف على الميت ولا على ورثته. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. أيها الإخوة، مسألة تغسيل الميت وتكفينه أحيانا يكون الكلام النظري لا ينفع، وإنما العمل التطبيقي هو الذي ينفع في هذه المسائل، ويكون أثبت للمعلومة كحال الصلاة. أحيانا نذكر لكم أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، فما تفقهون الصلاة الشرعية إلا إذا طبقت أمامكم. فاحرصوا على حضور الأماكن التي أو أماكن التي يغسل فيها الموتى ويكفنون، خاصة لمن كان خبيرا في هذه المسألة، مسألة التغسيل والتكفين، فإنه يكون أثبت للمعلومة في هذه المسألة. ثم قال: ولا يغطى رأسه. قال: والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، أي على ظهره، أي الميت، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية اللفائف الثانية، ثم الثالث، ثم اجعل الزائد عند رأسه، أي رأس الميت، ثم يعقد، أي يربط، فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد، فإن ذلك أثبت للكفن، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية، أي من اليمن من قرية اسمها سحول. كفن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية أو سحولية، يجوز الفتح سحولية ويجوز الضم سحولية، جدد يمانية، أي سنة تكون هذه الأكفان جديدة لا مستعملة أو لا تكون قديمة، ليس فيها قميص ولا عمامة، فالميت لا يلبس القميص الكامل أو النصف ولا العمامة التي على الرأس، أدرج فيها إدراجا، يوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيها وضعا، ولقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم، البسوا من ثيابكم من ثيابكم البياض، يكون الكفن أبيض، فإنها من خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والأنثى خمس أثواب، أي المرأة تكفن في خمسة أثواب لأنها تحتاج إلى الستر، ستر بدنها، فكما كانت تحرص في حياتها على ستر بدنها كذلك تحرص النساء على سترها بعد موتها. والأنثى خمسة أثواب من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب واحد، يكفن في ثوب واحد، ويباح أي تكفينه في ثلاثة، أي ثلاثة أثواب. والصغيرة أي الطفلة الصغيرة في قميص ولفافتين. المسألة الرابعة، الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك. الصلاة على الميت فرض كفاية، وأجمع أهل العلم على أن الصلاة على الميت فرض كفاية، ومنهم ابن حزم والنووي وابن الملقن وغير من أهل العلم، وفرض كفاية كما تقدم إذا قام بالصلاة على الميت بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها الباقي سقط الإثم عن الباقين. ودليلها أي دليل الصلاة على الميت قوله صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين صلوا على صاحبكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصلاة على هذا الميت الذي عليه دين، فدل ذلك على وجوب الصلاة، صلاة الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم مات النجاشي إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. المسألة الخامسة، شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها. أولا أيها الإخوة، الشروط التي في الصلاة على الميت هي الشروط التي في الصلاة المعروفة، من أن يكون المصلي مسلم بالغ عاقل مميز، يستقبل المصلي القبلة، يستر العورة، الطهارة من الحدث، الطهارة من النجاسة، النية. فالشروط التي في الصلاة العامة معروفة هي الصلاة، هي نفس الشروط التي في الصلاة على الميت. شروطها كالآتي: النية والتكليف، وهو البلوغ والعقل، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي، هذا إذا كان يصلون على الميت والميت موجود. أما إذا كان الميت غائبا فيصلى عليه صلاة الغائب، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، فالميت لابد يكون مسلم حتى يصلى عليه، أما الكافر لا يجوز الصلاة عليه، وكذلك المصلي نفسه لابد يكون مسلم، الكافر إذا صلى فإن صلاته غير صحيحة. وطهارتهما أي كل من الميت وكل من المصلي عليه طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، طهارتهما ولو بتراب لعذر، يعني إذا لم يوجد الماء لغسل الميت أو للطهارة فإنه يمم الميت، كذلك الذي يصلي له أن يتيمم إذا لم يجد الماء أو شق عليه استعماله حصل عليه ضرر. ثانيا، أركانها أي أركان الصلاة على الميت، وأركانها كالآتي. لا نستطيع أن نقول أن أركان الصلاة الميت هي نفسها أركان الصلاة المعروفة، لأن الصلاة الميت ليس فيها سجود ولا ركوع ولا سائر الأركان التي عرفت بها الصلاة المعروفة. أركانها وأركانها كالآتي: القيام من قادر في فرضها. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة على الميت، ككونها ركنا في الصلاة المعروفة، لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة. ثانيا: والتكبيرات الأربع، أي أن الصلاة على الميت تشتمل على أربع تكبيرات، فلا تصلح أقل من هذه، لا تصح الصلاة بأقل من أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصول الحسنة. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الميت، لعموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن عن الفاتحة. والصلاة وهي الركن الرابع، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخره. والدعاء للميت أي ركن من أركان الصلاة على الميت، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، بمعنى أنكم خصوه بالدعاء بالرحمة والمغفرة، خصوه بالذكر، لأن الدعاء الأصل أن يكون له لا لغيره. وأيضا أخلصوا لله تعالى في دعائكم له، أخلصوا لله، لأن الدعاء عبادة، والواجب على المسلم يكون مخلص لله عز وجل في الدعاء وفي غيرها من العبادات. هذا معنى الحديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومن أركان الصلاة على الميت السلام لعموم حديث، وتحليلها التسليم، أي الانتهاء من الصلاة يتم بالتسليم. والترتيب بين الأركان، فلا يقدم ركنا على الآخر، يعني لا يقدم الدعاء على قراءة الفاتحة، ولا يقدم التشهد على قراءة الفاتحة مثلا. إذن أركان الصلاة هي القيام والتكبيرات الأربع، وأن يقول إنسان في بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، والرابع يسلم من صلاته على الميت. سننها أي سنن صلاة الميت، ومن سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة، هذه من السنن. فإذا كبر ولم يرفع خالف السنة وصلاته صحيحة. والاستعادة قبل قراءة الفاتحة، فلا يقرأ غير الفاتحة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، يعني في أثناء الدعاء كما في الحديث: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين كما يدعو للميت، لأنه دعاء للميت ركن من الأركان، والدعاء للنفس وللمسلمين سنة من السنن. كذلك الإصرار بالقراءة الفاتحة في صلاة الميت تعتبر من السنن. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن الخاتمة والمآل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الحديث عن الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل. تقدم الحديث عن بيان تعريف الجنائز وحكم غسل الميت وكيفيته وتغسيل الميت وكيفيته، وتحدثنا معكم عمن يتولى الغسل أي غسل الميت. وفي هذه الليلة سنتحدث عن المسائل التي بعدها، وهي المسألة الثالثة، حكم تكفينه وكيفيته. وقبل الدخول في هذا أعيد لكم الحديث عما في المسألة الثانية من الحديث عن السقط، وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى، إذا كان بلغ 4 أشهر غسل وكفن وصلي عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المجلة 8 صفحة 408، إذا لم يتم له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه، لأنه لم ينفخ فيه الروح. وهنا مسألة متعلقة بمسألة السقط، متى يجوز إسقاط السقط؟ السقط متى الجنين متى يجوز إسقاطه ومتى لا يجوز؟ قال أهل العلم يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، وهذا هو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه جماد فلم يصر إنسانا حتى نقول بمنع إسقاطه. ويحرم إسقاطه أي إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه باتفاق المذاهب الأربعة، يحرم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه باتفاق المذاهب الأربعة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في نور على الدرب في مسألة إسقاط الجنين، يقول فيه تفصيل: إذا كان في الأربعين الأولى، يعني إذا تم له شهر أو 40 يوم فأقل، فالأمر واسع يعني في إسقاطه، يقول فالأمر واسع إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض، أي إجهاض المرأة، لأن عندها أطفال، كامرأة تكون عندها أطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل، فيجوز إسقاط الجنين إذا كان عمره 40 يوما فأقل، أو لأنها مريضة يشق عليها أي الحمل، فلا بأس يقول بإسقاطه في 40 الأولى. أما في 40 الثانية، يعني إذا تم له 80 يوما فأكثر، أما في 40 الثانية بعد العلقة أو المضغة، يقول ليس له، تسمعون يا أخ أسامة، يا شيخ أسامة، شيخ أسامة، شيخ أسامة، شيخ أسامة، شيخ أسامة، انقطع الصوت. عندما اتصل الشخص على جوالي، طيب، يقول الشيخ بن باز رحمه الله: يجوز الإسقاط إذا كان في الأربعين الأولى، يجوز إسقاط الجنين إذا كان في الأربعين الأولى، يعني من 40 يوم فأقل. انقطع الصوت. الآن واضح. أما في 40 الثانية، يعني إذا كان عمر الجنين 80 يوما فأكثر، بعد، يقول الشيخ، بعد العلقة أو المضغة، فيقول ليس لها إسقاطه، أي ليس المرأة إسقاطه إلا عند عذر شديد كمرض شديد، ويقرر ذلك الطبيب المختص أنه يضرها، أي الجنين، وجود الجنين في هذا بهذا العمر، فإذا كان الجنين يضرها بقاؤه فلا مانع، يقول الشيخ رحمه الله، من إسقاطه بهذه الحالة عند خوف الضرر، عند خوف الضرر الكبير. وأما بدون ضرر فيقول الشيخ لا يجوز إسقاطه. سمعتم الكلام؟ نعم. يقول: أما بدون ضرر فلا يجوز لها إسقاطه، أما مع وجود الضرر الذي قرره الأطباء أنه إذا وجد الحمل وصل عمره 80 فأكثر وقبل النفخ في الروح، فلا يجوز إسقاطه إلا عند حصول الضرر المتيقن من تقرير الأطباء في هذا، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله. وأما بعد النفخ الروحي فيه نعم، في الشهر بعد الشهر الرابع، يعني إذا وصل عمر الجنين 120 يوم فأكثر، فلا يجوز إسقاطه أبدا، بل يجب عليها أن تصبر المرأة وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه، أي بقاء الجنين ولو كان نفخ فيه الروح، يقتلها، فلا بأس بتعاطي أسباب إخراجه حذرا من موتها، أي موت الأم، لأن حياتها ألزم عند الضرورة، عند الضرورة القصوى. الله يصلحك. فهمتم؟ يقول الشيخ بن باز رحمه الله: لا، إذا بلغ الجنين 4 أشهر ونفخ فيه الروح لا يجوز إسقاطه إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقرير طبيبان مسلمان فأكثر ثقتان أن بقاء الجنين ولو كان نفخ فيه الروح يتسبب في قتل الأم، فإذا كان يتسبب في قتل الأم فيقول الشيخ فيجوز إسقاطه، لأن حياة الأم أولى من حياة الطفل. هذا رأي الشيخ بن باز رحمه الله. وشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله حصلت لأحد قريباته مثل هذا، فكانت عندها، كان عندها مرض الضغط، وكان إذا يقرر الأطباء على أن إذا واصلت المرأة في الحمل فإن هذا يؤدي إلى قتل الأم. فأفتاها الشيخ أفتى السائل في هذه المسألة بجواز إسقاط الجنين حتى لا نفخ فيه الروح، لأن حياة الأم أولى من حياة الطفل الجنين. ففعلت هذا مرتين لفتوى الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. وكان في الشيخ يعني في صدر الشيخ شيء يعني في هذه المسألة، فأرسل إلى الشيخ ابن باز رحمه الله مثل هذا السؤال وعرض عليه الأمر وما ترجح إليه في هذه المسألة، فأقره الشيخ ابن باز رحمه الله على هذه المسألة وأن حياة الأم أولى من حياة الطفل إذا كان وجود الطفل يؤثر على المرأة بالموت. فأفتاه الشيخ بأيده على فتواه. ثم حملت هذه المرأة مرة ثالثة وكانت مريضة بالضغط، فلم تأخذ بفتوى الشيخ في الإسقاط فواصلت الحمل فماتت تلك المرأة. فهذا يدل على يعني فقه الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في هذه المسألة في غير من مسائل أهل العلم. ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله: وهكذا لو كان مشوها أي الجنين تشويها يضرها أي يضر المرأة الأم، لو بقي يكون فيه خطورة عليها، فيقول هذا يجوز إسقاطه عند الضرورة إذا كان في ذلك خطر على المرأة، ولا يكون هذا الإسقاط إلا بعد يعني حصول الضرر إلا بعد تقرير طبيبين مختصين أو أكثر على أن بقاء هذا الجنين ولو نفخ فيه الروح يكون فيه ضرر على المرأة. وهذه الفتوى نقلت أكلتها من نور على الدرب للشيخ بن باز رحمه الله. فحببت أني أعرض هذه المسألة لأن بعض الإخوة سألوني هذه المسألة في الواتساب فلم أجيب عليها حتى أرجع إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثالثة في هذا الكتاب: حكم تكفينه أي الميت وكيفيته. وتكفينه واجب لقول صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: وكفنوه في ثوبين. وتكفين الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وأجمع أهل العلم على ذلك أي على أنه فرض كفاية. نقل الإجماع في هذا ابن حزم وابن العربي والقرطبي والإمام النووي والمرداوي. والواجب ستر جميع البدن يعني بدن الميت عند تكفينه، فإن لم يوجد أي كفن أو ثوب، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه، لأن الرأس يكرم، وجعل على رجليه الميت شيء من الإذخر كما حصل مصعب بن عمير لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير، مع أنه كان يعني لما هاجر من بلده كان أغنى، كان من الأثرياء، كان من الأغنياء، ولكنه فضل الفقر مع الإسلام على الغنى مع الكفر، لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه أي رأس مصعب، وأن نجعل على رجليه من الإذخر نبات في المدينة يوضع في كسقف للأبنية والمساجد نحوها، ولا يغطى رأس المحرم الذكر لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، ولا يغطى رأس المحرم الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوه، ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة يعني الكفن، والثوب الذي يغطى به الميت يكون ساتر لا يصف البشرة أي لون جلد الميت ساترا، ويجب أن يكون من ملبوس مثله يعني مما اعتاد الناس على لبسه، يعني لا يكون ثمين ثمن غالي ولا يكون يعني قليل الثمن، بل يكون كفن هذا كفن كسائر الأكفان التي كفن بها الناس أوساط الناس، لأنه لا يجحاف على الميت ولا على ورثته. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. أيها الإخوة، مسألة تغسيل الميت وتكفينه أحيانا يكون الكلام النظري لا ينفع، وإنما العمل التطبيقي هو الذي ينفع في هذه المسائل، ويكون أثبت للمعلومة كحال الصلاة. أحيانا نذكر لكم أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، فما تفقهون الصلاة الشرعية إلا إذا طبقت أمامكم، فحرصوا على حضور الأماكن التي أو أماكن التي يغسل فيها الموتى ويكفنون، خاصة لما كان خبيرا في هذه المسألة مسألة التغسيل والتكفين، فإنه يكون أثبت للمعلومة في هذه المسألة. ثم قال ولا يغطى رأسه، قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا أي على ظهره أي الميت، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية اللفائف الثانية، ثم الثالث، ثم يجعل الزائد عند رأسه أي رأس الميت، ثم يعقد أي يربط، فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد، فإن ذلك أثبت للكفن لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية، أي من اليمن من قرية اسمها سحول. كفن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية أو سحولية، يجوز الفتح سحولية ويجوز الضم سحولية، جدد يمانية أي سنة تكون هذه الأكفان جديدة لا مستعملة أو لا تكون قديمة، ليس فيها قميص ولا عمامة، فالميت لا يلبس القميص الكامل أو النصف ولا العمامة التي على الرأس، أدرج فيها إدراجا يوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيها وضعا، ولقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض، يكون الكفن أبيض، فإنها من خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والأنثى خمس أثواب، أي المرأة تكفن في خمسة أثواب لأنها تحتاج إلى ستر بدنها، فكما كانت تحرص في حياتها على ستر بدنها كذلك تحرص النساء على سترها بعد موتها. والأنثى خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب واحد، أي يكفن في ثوب واحد، ويباح أي تكفينه في ثلاثة، أي ثلاثة أثواب، والصغيرة أي الطفلة الصغيرة في قميص ولفافتين. المسألة الرابعة: الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك. الصلاة على الميت فرض كفاية، وأجمع أهل العلم على أن الصلاة على الميت فرض كفاية، ومنهم ابن حزم والنووي وابن الملقن وغير من أهل العلم، وفرض كفاية كما تقدم إذا قام بالصلاة على الميت بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها الباقي سقط الإثم عن الباقين، ودليلها أي دليل الصلاة على الميت قوله صلى الله عليه وسلم: في من مات وعليه دين صلوا على صاحبكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصلاة على هذا الميت الذي عليه دين، فدل ذلك على وجوب الصلاة، صلاة الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم: يوم مات النجاشي إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. المسألة الخامسة: شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها. أولا أيها الإخوة، الشروط التي في الصلاة على الميت هي الشروط التي في الصلاة المعروفة، من أن يكون المصلي مسلم بالغ عاقل مميز، يستقبل المصلي القبلة، يستر العورة، الطهارة من الحدث، الطهارة من النجاسة، النية. فالشروط التي في الصلاة العامة معروفة هي الصلاة، هي نفس الشروط التي في الصلاة على الميت. شروطها كالآتي: النية والتكليف، وهو البلوغ والعقل، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي، هذا إذا كان يصلون على الميت والميت موجود. أما إذا كان الميت غائبا فيصلى عليه صلاة الغائب، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، فالميت لابد يكون مسلم حتى يصلى عليه، أما الكافر لا يجوز الصلاة عليه. وكذلك المصلي نفسه لابد يكون مسلم، الكافر إذا صلى فإن صلاته غير صحيحة. وطهارتهما أي كل من الميت وكل من المصلي عليه طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، طهارتهما ولو بتراب لعذر، يعني إذا لم يوجد الماء للغسل الميت أو للطهارة فإنه يمم الميت، كذلك الذي يصلي له أن يتيمم إذا لم يجد الماء أو شق عليه استعماله حصل عليه ضرر. ثانيا: أركانها، أي أركان الصلاة على الميت، وأركانها كالآتي. لا نستطيع أن نقول أن أركان الصلاة الميت هي نفسها أركان الصلاة المعروفة، لأن الصلاة الميت ليس فيها سجود ولا ركوع ولا سائر الأركان التي عرفت بها الصلاة المعروفة. أركانها وأركان وكالآتي: القيام من قادر في فرضها. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة على الميت، ككونها ركنا في الصلاة المعروفة، لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة. ثانيا: والتكبيرات الأربع، أي أن الصلاة على الميت تشتمل على أربع تكبيرات، فلا تصلح أقل من هذه، لا تصح الصلاة بأقل من أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الميت لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن عن الفاتحة. والصلاة وهي الركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. والدعاء للميت أي ركن من أركان الصلاة على الميت، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، بمعنى أنكم خصوه بالدعاء بالرحمة والمغفرة، خصوه بالذكر، لأن الدعاء الأصل أن يكون له لا لغيره. وأيضا أخلصوا لله تعالى في دعائكم، في دعائكم له أخلصوا لله، لأن الدعاء عبادة، والواجب على المسلم يكون مخلص لله عز وجل في الدعاء وفي غيرها من العبادات. فهذا معنى الحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومن أركان الصلاة على الميت السلام، السلام لعموم حديث وتحليلها التسليم، أي الانتهاء من الصلاة يتم بالتسليم. والترتيب بين الأركان، فلا يقدم ركنا على الآخر، يعني لا يقدم الدعاء على قراءة الفاتحة، ولا يقدم التشهد على قراءة الفاتحة مثلا. إذن أركان الصلاة هي القيام والتكبيرات الأربع، وأن يقول الإنسان في بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، والرابع يسلم من صلاته على الميت. سننها أي سنن صلاة الميت، ومن سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة، هذه من السنن. فإذا كبر ولم يرفع خالف السنة وصلاته صحيحة. والاستعادة قبل قراءة القراءة قراءة الفاتحة فلا يقرأ غير الفاتحة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، يعني في أثناء الدعاء كما في الحديث اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين كما يدعو للميت، لأنه دعاء للميت ركن من الأركان، والدعاء للنفس وللمسلمين سنة من السنن. كذلك الإصرار بالقراءة الفاتحة في صلاة الميت تعتبر من السنن. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن الخاتمة والمآل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.